بسم الله الرحمن
الرحيم.
قلنا في الدرس السابق ان الاقناب يتحصل بعدة طرق، من جملتها الايضاح بعد الابهام، وذكر الخاص بعد العام، وكذلك التكرير والإيغال. والإيغال قلنا اختلف في تفسيره، بعضهم قال هو ختم البيت بما يفيد نكتة وفائدة يتم المعنى بدونها كزيادة مبالغة، والقول الآخر هو أن الإيغال، طبعا على هذا القول، على القول بأن الإيغال هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، على هذا القول أن الإيغال يكون مختصا بالشعر غاية في النثر، أما القول الآخر يقول أن الإيغال ليس مختصا بالشعر بل هو ختم الكلام، ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. فإذا فسرنا الإيغال بختم البيت أصبح مختصا بالشعر، ختم الكلام يكون أعاد من الشعر والنثر. وقيل لا يختص بالشعر بل هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، ومثل لذلك في غير الشعر بقوله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يقول قوله وهم مهتدون، هذه نكتة يمكن أن نحصل على معناها من الكلام السابق بعبارة أوضح، أن الهداية للذين أمروا للذين أمر المخاطبون باتباعهم، الهداية حاصلة، ولا كيف كانوا مرسلين؟ الرسول لا بد أن يكون مهتدي، وإلا إذا كان ضالا لا يمكن أن يكون مرسلا ولا يؤمر باتباعه. فجاءت وهم مهتدون فيها زيادة مبالغة على هدايتهم، ولكن قد يتم المعنى بدونها، هذا فيه نوع من التجرع وتجاسر على الآية بأن المعنى قد يحصل بدونه المهتدون. يعني هذه النقطة صحيح أنها نقطة فيها زيادة مبالغة، إلا أنه قد يقال بأن المعنى الذي جاء بالكلمة والجملة من أجله وهم مهتدون قد لا يحصل بذاك الحجم الذي أفادته كلمة وهم مهتدون. المهم وقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى أو مما يتم المعنى بدونه، لأن الرسول لأن المرسلين مهتدون، لأن الرسول مهتد لا محالة، إلا أن فيه إلا أن في قوله وهم مهتدون زيادة حث على الاتباع وزيادة ترغيب في الرسل. المهم هذا الطريق، وطريق آخر وهو التبديل، وإما بالتبديل يعني وإما أن يحصل الإطناب بطريق يسمى التبديل. التبديل واضح من لفظه، وهو جعل الشيء في ذيل شيئين، وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى، أو قل تبديل بأنه التبديل شرحه، وما يبقى أن قل تبديل فلاد وقف الشعر نفسي، تفسر تبديل بمعنى تعقيب، تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها، أي الجملة الثانية تشتمل على معنى الجملة الأولى، وفائدة الجملة الثانية إذا كان معناها محصل في الجملة الأولى هو التأكيد، لتأكيد أو للتأكيد. فهو يعني فالتبديل أعم من الإيغال، ليش أعم؟ من جهة أن الإيغال قلنا يكون في ختم البدء في الكلام، إذا قلنا بالأعان أنه يكون في ختم الكلام و والتدليل يكون في ختم الكلام وغيره. فإذا التدليل يكون عام من الإيغال من هذه الجهة، وهذا التدليل يكون في نهاية الكلام وفي غير نهاية الكلام وغيره.
يعني
شنو يعني
لا قلنا
إيغال
في الشعر
يعني.
نعم
يعني
حتى لو قلنا
إيغال
في الشعر
في غيره
يكون
لا، احنا قلنا الإيغال في ختم الكلام صحيح، إذا ختم الكلام على الشعر والنثر هذا البيت الثاني بس
الوسط
يصير تعقيد الجملة، عندنا جملة ألف وباء وجيم صحيح، ألف وباء وجيم الجملة باء تعقيد الجملة ألف، لكن الجملة باء ليست في نهاية الكلام، الجملة باء هل هي في نهاية الكلام؟ لا، في وسط الكلام. ويمكن أن نحصل على جملتين ألف وباء وباء تكون في نهاية الكلام. نعم، يقول لأن الإيغال يكون في ختم الكلام وغيره، هذا من جهة أن نعم التبديل أعم، ومن جهة أن التبديل أخف، أو قل أن الإيغال أعم والتبديل أخف من الإيغال، من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة، قد يكون بغير الجملة، لأن الإيغال ماذا كان؟ كان هكذا ختم الكلام بما يفيه نكتة، بما يفيه، بما يعني بشيء يفيد، هذا الشيء قد يكون جملة وقد يكون مفرد، بينما التبديل شرط أن يكون ماذا؟ جملة. فإذا الإيغال شيئان، جملة وغير جملة، والتبديل جملة، إذا الإيغال أعلى فالتبديل أخص. وكذلك التبديل الفائدة، فائدة مجيء الجملة التي تشتمل على معنى الجملة الأولى هو التأكيد فقط، بينما الإيغال هو بما يفيد نكتة، نكتة هذه النكتة النكتة معنى الفائدة، الفائدة قد تكون توكيد وقد تكون غير توكيد، فإذا الإيغال أعم من هذه الجهة وأخص منه، يعني والتزيين أخص من الإيغال، أي الإيغال أعم من التزيين من جهة أن الإيغال قد يكون بالجملة وغيرها، بغير الجملة يعني بالجملة وغيرها، فهو أعام لأن التبديل بالجملة فقط، والإيغال يكون للتوكيد وغير التوكيد، بينما التبديل لفائدة التوكيد فقط. وهو نأتي للتبديل، وهو أي التبديل ضربان قسمان ونوعان، ضرب لم يخرج أو لم يخرج مخرج المثل، يعني احنا قلنا ان التبديل ان تكون جملة آتية بعد جملة، جملة لاحقة وجملة سابقة، الجملة اللاحقة تشتمل على معنى الجملة السابقة ويكون فائدة لحوص الجملة الثانية التوكيد، نقول الجملة اللاحقة الجملة الثانية قد تكون بمثابة المثل العربي، يعني تستقل بالمعنى، يعني يمكن ان نستعملها وحدها، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، زهق الباطل أي جملة، إن الباطل كان زهوقا أي جملة ثانية، إن الباطل كان زهوقا أي جملة يمكن أن تستعمل كمثل وحدها، يعني يمكن أن أفصلها من الكلام وأستعملها وحدها ويكون لها معنى مستقل وواضح. هذا يقال أن هذا القسم خرج مخرج المثل، يعني جعل كلمة العربية، يعني يمكن أن يضرب بالمثل يستعمل في كلام آخر في معنى مستقل، يعني منفصلا عن الجملة السابقة. بأن ضرب لم يخرج مخرج المثل، يعني الجملة الثانية لا تكون مستقلة، لا يمكن أن تفهم إذا فصلناها عن الجملة الأولى، بأن لم يستقل الثاني بإفادة المراد، يعني التبديل بإفادة المراد، بل يتوقف الكلام الثاني أو الجملة اللاحقة على ما قبله، مثال نحو قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا،
وهل نجاء وهل
شنو اسم مجازة
مجازة
مجازة شنو هالأقول العبارات المكتوب مجازة
وهل يجازى إلا
نعم وهل يجازى إلا الكفور وهل يجازى في
نفس الشيء
وهل يجازى
وهل يجازى إلا الكفور ما معنى يجازى طبعا هذه الآية يمكن أن نجعلها بحسب تفسيرنا لكلمة يجازى نستطيع أن نجعلها من القسمين يعني إذا نجعلها كالمثل العربي كالمثل المستقل إذا فسرنا يجازي أو يجازى بمعنى يعاقب وهل يعاقب إلا الكفور وهل يعاقب إلا الكفور هذه جملة لا تحتاج في بيان معناها إلى الجملة السابقة جملة يمكن أن نأخذها ونستعملها مستقلة لكن إذا قلنا وهل يجازى وهل يجازى ذلك الجزاء وهل يجازى ذلك الجزاء يعني وهل يكافئ تلك المكافأة إلا الكفور فيتوقف بيان معنى الجملة الثانية على الجملة الأولى فإذا ليست مستقلة يقول نحن ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور على وجه يعني أنها تكون من القسم الذي لا يخرج مخرج المثل على وجه يعني على قول وعلى تفسير وهو أن يراد وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إذا قصدنا يجازى يعني بمعنى يكافئ يعني وهل يكافئ ذلك تلك المكافأة المخصوصة إلا الكفور فإذا الجملة الثانية معناها غير مستقل وحدها وإنما هي محتاجة إلى الجملة الثالثة فليست مستقلة فلا تكون كالمثل العربي نعم وهو أي يراد وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور فيتعلق الكلام الثاني بما قبله يتعلق بما قبله هذا على تفسير المجازات بمعنى المكافئ أصلا تفسير المجازات بأنه يجازى ذلك يعني تفسير المجازات بأنها تحتاج إلى متعلق يتعلق أو نعم احتاج إلى قيد وذات القيد موجود بما تقدم ذلك جزيناهم بما وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص مو هل يجازى مطلقا يعني يجازى إذا كانت مقيدة يعني بهالشكل إذا قلنا يجازى بأنها مقيدة يجازى ذلك الجزاء المخصوص فهي محتاجة إلى ما قلنا إذا قلنا يجازى بأنها ليست مقيدة يعني بمعنى يعاقب فتكون مستقلة وهو يراد وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور فيتعلق بما قبله يعني فيحتاج إلى بيان معناها إلى ما قبله وأما على الوجه الآخر وهو يراد وهل يعاقب إلا الكفور بناء على أن المجازات هي المكافئة بناء على أن المجازات هي المكافئة يعني يكافئ يعني في السابق الاجتماع وهل يكافئ وهل يعاقب يكافئ يعاقب إلا الكفور فبقطع النظر عن نوعية الجزاء يعني جعلنا يجازى مطلقا ليست مقيدة فإذا لاحظنا يجازى مقيدة فهي محتاجة إلى طيب تكون متعلقة بما قبلها إذا لاحظناها مطلقا فهي مستقلة بناء على أن المجازات هي المكافأة إن خيرا فخير وإن شرا فشر فهو من الضرب الثاني إذا هذه الآية يمكن أن نستشهد بها للنوعين والضربين وضرب أخرج مخرج المثال بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله وهذا الحكم الكلي جار مجرى الأمثال في ماذا؟ جار مجرى الأمثال في الاستقلال وفي خشوع وشهرة وسعة الاستعمال وفي خشوع الاستعمال وشهرته وكثرته نحو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جملة مستقلة وحدها وهو أيضا أي
السبيل أيضا، لاحظ كلمة أيضا ماذا قال أيضا، وهو أي السبيل أيضا ينقسم قسمة أخرى. لماذا قال وهو أيضا؟ لماذا لم يقل وهو ينقسم؟ لو قال وهو ينقسم لربما توهم من يتوهم بأن القسمة للضرب الثاني فقط، نتحدث عن ضرب الثاني، وضرب فرج مخرج المثل وهو، عندما يقول وهو ينقسم إذن إشارة للضرب الثاني، لكن عندما قال وهو أيضا هذا رجوع إلى الأرض، يعني وهو أي الأرض يريد أيضا باب رجع رجوعا، يعني رجوع إلى أصل التبديل، يعني التبديل ينقسم قسمة ثانية. يقول وأتى بلفظ أيضا تنبيها على أن هذا التقسيم للتبديل مطلقا، يعني بكلا نوعين لا للضرب الثاني فقط منه. وهو أيضا إما أن يكون لتأكيد منطوق، يعني التبديل هذا نقل فائدة التأكيد فقط، يقول هذه الفائدة إما تكون التأكيد للمنطوق لمنطوق الجملة السابقة، وإما يكون تأكيدا للمفهوم، وإما تأكيد للمفهوم، إما يكون لتأكيد منطوق كهذه الآية فإن زهق الباطل منطوق وزهق الباطل منطوق، أكد هذا إن الباطل كانت زهوقا، هذا تأكيدا لزهق الباطل. نعم. وأما لتأكيد مفهوم كقوله كقول الشاعر ولست على لفظ الخطاب يعني فتح التام ولست بمستبق أخا لا تلمه حال، ولست بمستبق أخا لا تلمه حال من أخا، ولست بحاصل وبمستبق لك أخا حال كونك لا تلم هذا الأخ أو حال كونه لا يلام من قبله، يعني سوف لا تحصل على أخ لا يلام من أخ معصوم من الأخطاء وكذا لا تحصل عليه، ولست بمستبق أخا لا تلمه حال من أخا، بمستبق أخا حال كون الأخ لا يلام من قبلك من أخ، لعمومه يمكن أن تشكل عليه تقول إذا كان حال نحن أخذنا أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة أو يكون ماذا؟ يكون مخصص هنا، ولست بمستبق أخا، أخا ليس بمعرفة لكن تقول مخصص، ليش مخصص؟ عفوا احنا قلنا صاحب الحال ما يكون مكتسب التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، يعني إما يكون معرفة وإما يكون مخصص وإما يكون عام وإما يكون مؤخر على الحال، هذه الأربعة الأمور إذا وجدت في صاحب في اسم فيجوز أن نأتي له بالحال، أي واحد من هذه الأمور الأربعة موجود في أخ يظل الأمر بلش أمر، لأن هناك وقعت في سياق الناس تفيد الأمر. نعم. يقول حال من أخ لعمومه أو لا، أو حال من ضمير مخاطب لست حال كونك لا تلومه، ولست بمستبق أخ أخا حال كونك لا تلوم هذا الأخ، يعني سوف لا تحصل على أخ لا يلام أو لا تلومه على شعث على تفرق وذميم خصال يعني على الخصال المذمومة. فهذا الكلام ماذا يدل بمفهومه؟ مفهوم هذا الكلام ما هو؟ منطوقه هكذا، منطوقه أنت لا تحصل على أخ لا تلومه على صفات المذمومة، هذا المنطوق المذموم أخذ المفهوم، ما هو المفهوم؟ مفهوم هذا الكلام بأنه لا يوجد رجل كامل، يعني رجل مهذب كامل لا توجد فيه صفة ذميمة، هذا المفهوم يؤكده أي رجال مهذب. يقول هذا الكلام دل بمفهومه على نفي كامل من الرجال، على نفي الرجل كامل، وقد أكده بقوله أي الرجال مهذب. استفهام إنكاري، الاستفهام الإنكاري بمعنى ليس، يعني أي ليس في الرجال منقح الفعال مرضي الخصال. وأما بالتكميل، وأما أن يكون الإطناب يتأتى ويحصل بالتكميل ويسمى الاحتراز، التكميل وهو الاحتراز بتسمية ثانية، لأن فيه، لماذا سمي احتراز؟ يقول لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف المقصود، يعني كأنما الكلام السابق أو الكلام بمجموعه إذا لم يحصل هذا التكميل قد يتوهم منه السامع معنى خلاف ما يقصده المتكلم، فتأتي هذه العبارة وهي ما يعبر عنها بالتكميل وتدفع هذا التوهم، فتسمى تكميل يعني تتم الكلام ويحترس بها احتراس واحتراز وتلقي بحيث ما تدفع المعنى المتوهم الذي يكون خلافا للمقصود. نعم، يقول لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف المقصود وهو التكميل، أن يؤتى في كلام يوهم هذا الكلام خلاف المقصود، يؤتى بماذا؟ يؤتى بما يدفعه، أي يدفع إيهام خلاف المقصود، وذلك الدافع قد يكون في وسط الكلام وقد يكون في آخر الكلام، وهذا طبعا راح نستفيد منها إذا ما أردنا أن نعرف النسبة بين الإيغال وبين ماذا؟ وبين التكميل. تدأول يعني ما يكون الدافع في وسط الكلام، كقول الشاعر فسقى ديارك صوب الربيع، عادة مطر الربيع قد لا يكون نافعا تلك المنفعة، المطر في الشتاء احيانا المطر اذا سقط في فصل الربيع قد يكون ماذا؟ مفسد ومهلك للزرع، وهو يقول فسقى ديارك صوب الربيع، وقبل ان ياتي بصوب الربيع لانه اذا قال فسقى ديارك صوب الربيع ومطر الربيع قد يتوهم متوهم بان هذا مفسد للزرع، هذا قبل ان ياتي بالفاعل، فيقول فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع، فغير مفسدها هذه عبارة دفعت التوهم، وهذه التي تسمى بالتكميل، غير مفسدها نصب على الحال من فاعل سقى ديارك صوب الربيع حال كونه غير مفسدها، وهو صوب الربيع وهو يعني الفاعل صوب الربيع، أي الصوب بمعنى النزول، أي نزول المطر ووقوعه في الربيع، وديمة تهني، ديمة سحابة أي تسيل، فلما كان نزول المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها أتى بقوله غير مفسدها دفعا لذلك. والثاني الذي يأتي في آخر الكلام نحو قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، فإنه لما قال أذلة على المؤمنين قد يتوهم متوهم بأنهم إنما كانوا أذلة لضعفهم يعز فيهم. نعم، فإنه لما كان أذلة على المؤمنين مما يوهم أن يكون ذلك يعني كونهم أذلة لضعفهم دفعه بقوله تعالى عزة على الكافرين، تنبيها على أن ذلك يعني على أن كونهم أذلة على المؤمنين تواضع منهم للمؤمنين، واضح وليس من باب، ولهذا عدى الذل بي على، قال أذل على المؤمنين، الذل عادة لا يتعدى على ذليل له مثلا. أما ذليل عليه ذليل لا نقول ذليل عليه يأتي الباب الواسع في اللغة وهو باب التشريف وباب التضمين، يعني أن نأتي بفعل ونضمنه ونشربه معناه فعل آخر فنعطي حكم ذاك الفعل آخر. ذاك الفعل آخر يتعدى بماذا؟ يتعدى مثلا بعلى أو بالباء أو كذا، فنعدي هذا الفعل الذي يعطي معنى ذاك الفعل نعديه بما يتعدى ذلك الفعل. إذا غضبت علي بنو قشير، إذا غضبت علي، أنت غضبت علي أو غضبت عني، ها؟ غضبت علي أحسن من غضبت. إذا رضيت علي، إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله، نعم. المهم إذا رضيت علي، رضي ظهرا لا تعدى على رضي الله عنهم ورضوا عنه تعدد عن، لكن بما أنه ضمن معنى رضي غضب، غضبت علي، غضبت تعدد علي فعدى رضي بعد، أو ضمن معنى رضي عطف وأشفق فلهذا عدها بعد. المسألة هنا تأتي أيضا، نقول أدلة بمعنى رحماء، بمعنى مشفقين، بمعنى كذا من المعاني، هذه المعاني تتعدى على رحماء على المؤمنين، مشفقون على المؤمنين، تنبيها على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين، ولهذا أدي الذل على لتضمنه معنى العاص، عاصفون على المؤمنين. ويجوز أن يقصد بالتعدية على الدلالة على أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم. يمكن أن ندقق في الآية أكثر نكتشف معنى أدق، إما أن نلحظ الآية بمعنى أنه لفظ فعل ضمن معنى فعل آخر فأخطي حكم ذاك الفعل تعديناه ذاك، وإما أن ننظر إلى أن لفظة على صحيح أن ما عدينا الذي على وهي لا تتعدى نظرا إلى الفوقية، يعني كأنهم هم من فوق معشرتهم وعلو عظمتهم وإلى آخره، هم ينزلون إلى جانب المؤمنين ويعطفون عليهم ويشفقون عليهم، فكأنما لفظت على تدل على علو هؤلاء وسمو مكانتهم وعظمتهم. يقول ويجوز أن يكتب بالتعدية على الدلالة على أن المعشر في المعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين فاكدون لهم أجنحتهم. وأما بالتثنين الطريق الآخر التثنين، وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود، لا يوهم خلاف المقصود هذا خلاف الطريق المتقدم وهو ماذا؟ التثنين. نعم التثنين هو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله، الفضلة هي في خلال الغمزة، الفضلة هي المنصوبات والمفروضات مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك، هذا الفضل مما ليس بجملة مستقلة ولا ركن كلام، كأنما هذا تفسير من الفضل، تفسير من الفضل ليس بجملة مستقلة، الفضل لا تكون جملة مستقلة، الفضل هي المنصوبات والمفروضات، منصوبات ومفروضات ما معنى؟ يعني تحتاج إلى عامل، المنصوب والمفروض يحتاج إلى عامل، والعامل إذا احتاج المنصوب والمفروض إلى عامل فأصبح تابعا لذاك العامل، تريد مستقلة. وكذلك تفسير آخر للفضل ولا ركن كلام، كأنما الذي يكون أحد ركني الكلام هو العمدة، الفعل الفاعل أو المبتدأ والخبر أو الفعل وما نابع مناب المفروض، نعم أو نابع مناب الفاعل. ومن زعم أنه أراد بالفضل ما يتم أصل المعنى بدونه قد يفسر أن الفضل هو ما يتم أصل المعنى المراد بدونه. مثلا جاء زيد ماشيا، فماشيا أنا عندما أقول جاء زيد أصل المعنى المراد ما هو؟ أصل المعنى الذي أريد أن أوصله إلى هذين السلام ما هو؟ الإخبار عن مجيء زيد. فجاء زيد ماشيا هذه فضلة، لأنه تم المعنى الأصلي بدونها. إذا فسرنا الفضلة بهكذا تفسير يقول أن هذا التفسير يكذبه ما يذهب إليه المصنف القزويني، وهو في كتاب الإيضاح يقول لا تخصيص أصل، فقد كذبه كلام المصنف في كتاب الإيضاح، لأنه كلام المصنف في كتاب الإيضاح يبدو أنه فسر الفضلة بهكذا تفسير بما ليس بجملة مستقلة ولا ركن كلام. وكذلك نستطيع أن نرد على هذا الإنسان الذي يفسر كلمة الفضلة بما يتم المعنى أو يتم أصل المعنى بدونه، بأنه لا تخصيص لذلك بالتثمين، لا تخصيص لذلك بالتثمين، يعني أن التثمين أيضا تثمين الإغال، الإغال ألم يحصل فيه الإغال ما هو؟ ختم الكلام بما يفيد نفسه، هذه النقطة يتم المعنى بدونها، يتم. وأنه لا تخصيص، وأن تفسير الفضلة بهذا التفسير لا يمكن أن نخصصه بالتثمين، ينبغي أن نأتي بلفظة فضلة حتى في الإغال، حتى في الإغال، لأن الإغال هو ختم الكلام بما يفيد نفسه، يتم المعنى بدونها. إذا كان يتم المعنى بدونها المفروض أن نقول ختم الكلام بالفضلة، صحيح؟ على هذا التفسير. أو كذلك التثمين، التثمين أيضا فزقا زيارك ثوب وبيع غير مفسدها، غير مفسدها، هذا يتم المعنى بدونها، يتم المعنى. صحيح أنه يوجد توهم خلاف المعنى المقصود، لكن أصل المعنى المراد يتم بدونها. إذن لماذا قال هناك التثمين فضلة ولم يقل هناك فضلة؟ فهذا يدل على أنه على أن الفضل ليس في هذا التفسير الذي قيل، وهو ما يتم أصل المعنى بدونه. يقول ومن زعم أنه يعني أن المصنف أراد بالفضل ما يتم أصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام المصنف في كتاب الإيضاح. وكذلك أنه لا تخصيص لذلك بالتثمين، لا تخصيص لكلمة الفضل بطريقة التثمين، إذ أنها تأتي في ماذا؟ في الإيضاح، تأتي في التثمين مثلا لنكتة، مرتى بالفضل لنكتة كالمبالغة، نحو قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه في وجه وفي تفسير. إذا فسرنا على حبه يعني على حب الطعام، ويطعمون الطعام على حبه في وجه، وهو هذا الوجه أن يكون الضمير في حبه راجع للطعام، يعني ويطعمون الطعام مع حبهم له، مع حبهم الطعام. هذا طبعا مبالغة، مبالغة في ماذا؟ في عطائهم وفي كرمهم وفي كذا، وهو أن يكون الضمير في حبه راجع للطعام، أي يطعمونه مع حبه والاحتياج إليه. على هذا الوجه تكون لفظة في حبه أو على حبه، ويطعمون الطعام على حبه، على حبه هذه يعبر عنها بالتثمين، يؤتى في كلام، الكلام هذا يطعمون الطعام، يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود، يطعمون الطعام لا يوهم خلاف المقصود، يؤتى فيه بفضله، وهو على حبه، على حبه فضله، لأنها ليست جملة مستقلة وليست ركن كلام، أو قل لأنها ليست عند هي إما منصوبة أو مخفوضة، هنا مخفوضة على وجه، وهو تفسير على حبه يعني مع حبه والاحتياج إليه، هذا على هذا الوجه. وإذا فسرنا على حبه يعني على حب الله، ويطعمون الطعام على حب الله، إذا كان يطعمون الطعام على حب الله فيبدو أنها تتم للمعنى السابق وليست فيها مبالغة، وإنما مواصلة
المعنى الأصلي. وإن جعل الضمير لله تعالى أن يطمئنوا على حب الله فهو بتأدية أصل المعنى المراد. لتأدية أصل المعنى المراد يبدو أنه المفروض أن لا نأتي به حتى لا نقع في إشكال من تفسر الفضل بأنها ما جيء بها بعد تأدية أصل المعنى المراد. صحيح. وإلا إذا قلنا على حب يعني على حب الله ونقول أن على حب الله يكون الكلام معها لتأدية أصل المعنى المراد، إذا ليست بفضل، ليست بفضل، بينما هي فضل حقيقة. يعني حتى لو قلنا على حبه، لو قلنا على حبه مقصود بها على حب الله، هي فضل أو ليست بفضل؟ فهذا أيضا يدفع شو اسمه، يدفع قول من قال بأن الفضل ما يتم أصل المعنى بالوجه، فهنا أصل المعنى لا يتم.
على كلام مصنف قول من قال
يعني على مصنف كيف ليس بفضل؟ المصنف قال ليست بجملة مستقلة.
صحيح.
وليست بروح من كلام فضل هي هذا. المهم يكون لتأدية أصل المعنى المراد. هذا إذا إذا قلنا بأن الفضل هي ما ليس بجملة مستقلة ولا ركلة. أما على هذا القول الذي يقول الفضل ما يتم أصل المعنى بدون هي فليس في فضل، على هذا القول الثاني أنها ليس في فضل، لا أعلم إذا ليس في فضل عنده ماذا يجعله عنده. طبعا معروف أنها ليس في فضل، يعني يبدو أنه لا نصحح له وأنه نخطر تفسيره، كل تفسير وكل فضل مصحيح، لأن لا نستطيع ماذا أن نجعلها عنده، لأنه إما فضل وإما عنده وإما بالاعتراض الطريق الآخر من طرق الأسماء وهو الاعتراض أو قل الجملة الاعتراضية أو ما أشبه ذلك، الكلام المعترض، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في أثناء الكلام الواحد أو بين كلامين متصلين معنى ومتصلين بالوارد متصلين في المعنى بجملة أو أكثر من جملتين ثلاث أربع لا محل لها من الأعراب، لأن الجمل الاعتراضية تعلم بأنها ليس لها محل من الأعراب، لأنه لا يمكن نقدرها بمفرد، لا يمكن نحدثها ونضع مكانها مفرد. لنكتتين، هذه النكتة غير دفع الإيهام سوى دفع الإيهام، لنكتة غير دفع الإيهام، لأن إذا كانت النكتة هي دفع الإيهام قد يأتي ماذا؟ قد يكون تداخل مع التكميم. لم يرد بالكلام مجموع المسند إليه والمسند فقط، الكلام ليس مقصودا ما يتم أصل المعنى به، يعني المسند والمسند إليه فقط مو هذا مقصود بالكلام، وإنما يقصد بالكلام جميع، بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والترابة. وهذا والمراد باتصال الكلامين، اتصال الكلامين نذكركم بمبحث الفصل والواصل، إذا كان بين الجملتين كمال الاتصال، كمال الاتصال ماذا قلنا؟ أن تكون الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى، عطف بيان، توكيد، صحيح؟ كذلك هم كلام أن يكون بين الكلامين بين الجملتين اتصال، هذا المقصود به. المراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني عطف بيان للأول، بيانا للأول أو توكيدا أو بدلا منه إلى آخره. خذ مثال للجملة أو للاعتراض كالتنزيه في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه. سبحانه هذا كلام معترض في أثناء الكلام أو جملة، سبحانه جملة أو جملة، سبحانه جملة أو لا
جملة،
ليه جملة؟ أحسن كلها عامل عامل محذوف، هي منصوبة
منصوبة بالأشكال تدل على أن العامل محذوف، فنلحظها مع العامل فتخرج منها. سبحانه سبحانه مصدر منصوب بفعل محذوف، طبعا هذا المصدر ملازم للمصدرية، ملازم للمصدرية عند منصوب على المصدرية لا يرفع ولا يرفع ولا كذا. وله ما يشتهون، فإذا سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى، فقوله سبحانه جملة. لماذا سمي جملة؟ قالوا لأنه مصدر بتقدير الفعل، وقعت بتقدير الفعل يعني بتقدير العامل الذي عمل بالمصدر وهو الفعل، عندما يكون مصدر يقصد مفعول مطلق، وقعت في أثناء الكلام. وقعت في أثناء الكلام لأن قوله ولهم ما يشتهون عطف على قوله لله البنات، ويجعلون لله البنات ويجعلون لهم ما يشتهون، صحيح؟ فإذن جعلنا لهم ما يشتهون عطف على لله البنات، فيكون داخلا في ماذا؟ في نطاق يجعلون، في معمولا يجعلون. والدعاء الفائدة الثانية، الدعاء فائدة الأولى التنزيه، فائدة الثانية الدعاء في قوله إن الثمانين ثمانين سنة وبلغتها قد أحوج السمعي لا ترجمان، يعني يقول أنا قد بلغت ثمانين سنة قد أحوج السمعي يعني ثقل السمعي بحيث احتجت إلى من يبلغ الكلام كلام الناس إلي، مو ترجمان يعني ترجم من لغة إلى لغة، وإنما من يوصل كلام الناس لي من حيث أنه ثقل السمعي. فيأتي ويقول إن الثماني ثم يدعو للمخاطب وبلغتها يعني وأوصلك الله إلى عمر الثماني، وبلغتها جملة ثالث الدعاء، أي إن الثماني وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، ترجمان أي مكسر ومكرر، فقوله وبلغتها اعتراض في أثناء الكلام لقصد الدعاء. والواو وبلغتها لماذا جاء بها هناك؟ ويجعلون لله البنات سبحانه، لم توجد واو، هذه الواو ماذا تسمونها؟ واو عاطفة، إذا عاطفة تحدث ماذا على ماذا؟ يقول هذه الواو ليست عاطفة، وهذه الواو والواو في مثله يعني في مثل هذا الكلام الذي يأتي للاعتراض يقال لها واو اعتراضية، ليست بعاقبة ولا واو حالية، لأن بما أنها داخلت على الاعتراض تسمى اعتراضية. والتنبيه السائدة الثالثة التنبيه في قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه، واعلم أعلم مفعول أعلم ما هو؟ أن سوف يأتي كل ما قدر، واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، هذا مفعول واعلم. نجعل فعلم المرء ينفعه جملة معترضة، نعم يقول واعلم فعلم المرء ينفعه، يعني فعلم المرء ينفعه هذا اعتراض، اعترض بين اعلم بين اعلم وبين مفعوله، اعلم ومفعول اعلم، مفعول اعلم ما هو؟ وهو ان سوف ياتي كل ما قدر، أن سوف، أن هي المخصصة للثقيلة وضمير الشأن اسمها محذوف، يعني أن المقدر آت البتاه طبعا، وإن وقع في المقدر تأخير ما إلا أنه سوف يأتي، هذا معنى البيت. وفي هذا يعني في إتيان المقدر وإن تأخر تسلية وتسهيل للآن. فالاعتراض إذن الآن لو قيل ما هي النسب بين الاعتراض وبين التكميل بين التثيب بين كلام بين الطرق، النسب بين طرق الإطمار ما هي؟ نتحدث عن بعضها. يقول فالاعتراض يباين التثميم، يكون نستحضر صور الاعتراض والتثميم، ما هو الاعتراض ما هو التثميم حتى نستطيع أن نميز النسب بينهما. يقول فالاعتراض باين التثمين، لماذا؟ يقول لأنه إنما يكون بفضله، التثنين يكون بفضله، والفضل لا بد لها من إعراب، لأن الفضلات قلنا هي المنصوبات والمخصوبات، صحيح لها إعراب بلا إشكال. والاعتراض جملة لا محل لها من الأمر. إذن واضح التباين بينهم واضح. نأتي الآن نأتي إلى الاعتراض مع التكميل. والاعتراض يبين التكميل، فالاعتراض يبين التكميل ويبين التكميل. كيف يبين التكميل؟ لأنه إنما يقع، لأنه عندنا التكميل إنما يقع لدفع إيهام خلاف المقصود، ولا تنسوا غير مفسدها، لأنه يدفع خلاف المقصود، لأنه يقع لدفع إيهام خلاف المقصود. بينما التكميل بينما الاعتراض لا يأتي لهذه النكتة، وإنما يأتي لنكتة، لاحظوا، لنكتة غير دفع الإيهام، يعني لا يأتي لنكتة دفع الإيهام. فالتباين حصل من هذه الجهة، متفقين؟ التباين حصل بين الاعتراض وبين التكميل. التكميل لا يأتي إلا لنكتة دفع الإيهام، بينما الاعتراض يأتي لنكتة يجب أن تكون غير دفع الإيهام. فالتباين من هذه الجهة، من جهة النكتة. والاعتراض يباين الإيغال، يباين الإيغال. الإيغال ما هو؟ ختم الكلام على القول المشهور، ختم الكلام بما يفيد نكتة، صحيح؟ يتم المعنى بدونها. ويباين الإيغال لأن الإيغال لا يكون إلا في آخر الكلام، ختم الكلام آخر الكلام. والاعتراض كم تكمل عندك، والاعتراض يأتي في أثناء الكلام و في بين كلامين متصلين، لا يأتي في آخر الكلام. الاعتراض، لاحظوا تعريف الاعتراض، أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين، يعني لا يأتي في آخر الكلام. إذن هو يباين الإيغال، إذن الإيغال دائما في نهاية الكلام، والاعتراض لا يكون في نهاية الكلام. لكن الاعتراض يشمل بعض صور التذليل، بعض الصور التذليل. التذليل شنو؟ شنو كان التذليل؟ أن نأتي أن نعقد جملة بجملة ثانية، والجملة الثانية قد لا تكون في نهاية الكلام، قد تكون في نهاية وقد لا تكون، صحيح؟ وهو ما يكون بجملة، يعني وهو يعني التذليل الذي يشمل الاعتراض، ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب وقعت بين جملتين متصلتين معنا. فإذا التذليل الذي يكون بهذا الشكل يكون يقع بين جملتين متصلتين، قلنا جملة ألف وباء وجيم، إذا كانت باء هي الجملة المذيلة تذليل، فقد يصدق عليه أنه وقع بين كلامين متصلين، وأنها ليست لها محل من الإعراب، فإذا هي تكون ماذا؟ تكون اعتراضا، تكون اعتراض، لأنه كما لم يشترط في التذليل أن يكون بين كلامين، لم يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين. شو معنى؟ يعني يمكن أن نقول بأنه من أين استفدت هذا الشيء؟ من أين علمت بأن التذليل يأتي بين كلامين متصلين؟ من خلال طرحنا لتعريف التذليل لم يتقدم هذا. التذليل ماذا كان؟ التذليل أن تأتي في هكذا، التذليل أن يؤتى وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معنى، تعقيب جملة بجملة لم يشترط فيها ماذا؟ أن يقع بين كلامين. فكيف استدل أنه التذليل يحصل أنه يقع بين كلامين متصلين؟ يقول من هذا الباب، من هذا الباب هو أننا لم نشترط في التذليل أن لا يقع، اشترطنا أن لا يقع بين كلامين متصلين، لم نشترط. يقول كما لم يشترط في التذليل أن لا يكون بين كلامين، لم يشترط فيه أن لا يكون أصلا، كما لم يشترط في التذليل أن يكون بين كلامين، ما اشترط أن يكون بين كلامين، سكتنا يعني مسكوت، إذن لا يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين، تعقيم جملة بجملة، يمكن جملة ألف وباء وجيم كما مثلنا باء تأتي عقب الجملة ألف. فإذا باء وقعت بين كلامي بين ألف وبين جيم. نحن لم نشترط أن تقع بين كلامين أو لا تقع. يقول كما لم يشترط في التدليل أن يكون بين كلامين كما اشترط بالاعتراض. الاعتراض اشترط في هذا الشيء. التدليل لم يشترط. لم يشترط فيه أيضا أن لا يكون بين كلامين. إذن يمكن أن يكون بين كلامين. وإذا وقع بين كلامين فإذن يشمل الاعتراض. فتأمل حتى ليش أتأمل؟ حتى يظهر لك الفساد ما قيل. ماذا قيل؟ قيل إنه يباين التدليل. قيل أن الاعتراض يباين التدليل. لماذا؟ قالوا لأن الاعتراض يقع بين كلامين أو في أثناء كلام. في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين. بينما التدليل لم يشترط في ذلك. مثل عدم اشتراط ذلك لا يعني أنه لا يجوز ذلك. نعم. سيد أنه يباين التدليل بناء على أنه يعني على أن التدليل لم يشترط فيه أن يكون بين كلام أو بين كلام عن جهتنا كلام أو بين كلامين متصلين معنا تتدرج عليه. قال ردوا هكذا كما لم يشترط في التدليل أن يكون بين كلامين لم يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين. وظاهرا نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.